هذا ولا لا؟
اتكلم في الميكروفون فقط. هذا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتوب ممتاز. صار من؟ طيب خلاص ماشي. ايه. ابى امسكه كذا.
طيب. انا ممكن اتخطى.
وشو لا؟ ما دام ما في صوت؟
لا
زين. نعم. السلام ورحمة الله. أخبارك النجيد. حياك الله، أنا عندي درس الآن عبر الباب. اتصل بك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعود من جديد مع الاعتذار عما حصل من الانقطاع غير المقصود، فأقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونبدأ بالقراءة من كتاب ابن الملقن الذي كنا وقفنا فيه على الحديث المعلل. يقول ابن الملقن رحمه الله تعالى: والمعلل وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرة، والمضطرب وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية، والمدرج وهو زيادة تقع في المتن ونحوه، والموضوع وهو المختلق المصنوع، وقد يلقب بالمردود والمتروك والباطل والمفسد، والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه، والعالي وهو فضيلة مرغوب فيها، ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحد الأئمة في الحديث، وبتقدم وفاة الراوي والسمع، والنازل وهو ضد العالي، والمختلف وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر. ولا أدري، فالظاهر أننا لا نستطيع أن نأخذ أكثر من هذا المقدار، فنكتفي بالقراءة إلى هذا الحد. نرجع للكلام على الحديث المعلل، ونلاحظ أن ابن الملقن تابع في هذه التسمية ابن الصلاح وكذلك الحافظ العراقي ونحوهما ممن رأى تخطئة من قال أو من سمى الحديث الذي فيه علة معلولا، وإليه أشار الحافظ العراقي في منظومته حينما قال: وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول. وفيه تفصيل من حيث اللغة، أفضل لمن أراد أن يعرف جلية الأمر أن يقرأ التعريف اللغوي الذي كتبته في أول أو في مقدمة تحقيق كتاب العلل لابن أبي حاتم، ونقلته أيضا في مقال في المجلس العلمي، فيمكن مراجعته. وخلاصة ذلك أن الصواب أنه يجوز أن يقال للحديث الذي فيه علة إنه حديث معلول من حيث اللغة، ومن خطأ ذلك أو جعله خلاف الأولى فقوله مرجوح، وتفصيل ذلك تجدونه في الكلام في الموضع الذي أشرت إليه. بل إن الإشكال يقع في تسمية الحديث الذي فيه علة بالمعلل، فهل يصح هذا من حيث اللغة؟ تراجع أيضا المقدمة وما كنت ذكرته. لكن الذي يهمنا هو التعريف الاصطلاحي. فالحديث المعلول أو على هذه التسمية المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة قادحة، هو الحديث الذي اطلع فيه على علة قادحة مثل ما قال ابن الملقن في صحته، مع أن الظاهر السلامة منها. إذن من الواضح من التعريف أن العلة تكون خفية ولا تكون ظاهرة، لأنه قال مع أن الظاهر السلامة منها، فجعل تعريف الحديث المعلول يشترط فيه شرطان: الشرط الأول أن تقدح هذه العلة في صحة الحديث، والشرط الثاني أن تكون غامضة وخفية. ولذلك عرفوا العلة بأنها سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث. والحافظ ابن حجر رحمه الله أضاف قيدا في تعريف الحديث المعلول، فقال هو الحديث الذي اطلع فيه بعد التفتيش، فأضاف قيد التفتيش، هو الحديث الذي اطلع فيه بعد التفتيش على علة قادحة. فقوله بعد التفتيش يوضح المقصود من قولهم، مع أن الظاهر السلامة من هذه العلة. إذن هذه العلة لا تكتشف إلا بعد التفتيش، إذن هي غامضة وخفية لا يطلع عليها بادئ ذي بدء، وإنما يطلع عليها بعد التفتيش. لكن هل هذان القيدان شرط في تعريف الحديث المعلول؟ أعني بالقيد الأول القدح في صحة الحديث، والقيد الثاني الغموض والخفاء. أقول إن من ينظر في كتب العلل يجد أنهم يذكرون أحاديث في أسانيدها بعض العلل مع أن هذه الأحاديث صحيحة، لكن الإشكال ها هنا أن من عرفوا الحديث المعلول بهذا التعريف نظروا نظرة فقهية بناء على طريقة أهل الفقه والأصول الذين نظروا إلى المتن ولم ينظروا إلى إسناد تلك الرواية التي جاءت معلولة. ولعل بالمثال يتضح المقصود، فيمثلون بحديث يعلى بن عبيد الذي رواه عن الثوري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وباقي الرواة الذين رووه عن الثوري رووه عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فجعلوا بدل عمرو بن دينار عبد الله ابن دينار. قالوا: إذن يعلى ابن عبيد أخطأ على الثوري في هذا الحديث، فجعل بدل عبد الله عمر، فوهم في هذا الحديث. لكن كيفما كان الأمر فالحديث صحيح. فيقولون إن هذه العلة هي علة لا تقدح في صحة الحديث. ولعل المثال المشهور الذي وقع للإمام مالك رحمه الله في روايته لحديث لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، حينما جعل بدل عمرو بن عثمان عمر بن عثمان، والحديث معروف أنه حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. الحديث بلا شك أنه صحيح ومخرج في الصحيح لا شك فيه، لكن جميع الرواة الذين رووا هذا الحديث عن الزهري جعلوا الحديث من حديث عمرو بن عثمان بفتح العين، وأما الإمام مالك فقال عمر، وهذا الذي أشار إليه الحافظ العراقي في ألفيته، فقال: ومالك سمى ابن عثمان عمر فكان ماذا؟ يعني أن هذا لم يؤثر. الحقيقة أنه يؤثر، لكن يؤثر في السند، وأما المتن فينظر إليه من تلك الأسانيد الثابتة بغض النظر عن هذا الإسناد المعلول. والذي يدل صراحة على أنه يؤثر أن هذه الرواية خطأ، فالحديث لم يروه، الحديث الأول لم يروه عمرو بن دينار، والحديث الثاني لم يروه عمر بن عثمان. ولو تسامحنا في هذا لكان الحديث قد أتى من أكثر من طريق. فحديث عمرو بن عثمان الذي يرويه عن أظن أبان بن عثمان عن أسامة بن زيد يرويه عن أسامة بن زيد. هذا الحديث لو قلنا إنه جاء أيضا عن عمر لأصبح الحديث مرويا من طريقين عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، والصواب أنه لم يرد إلا من هذا الطريق، فهو حديث فرد لكونه لم يروه إلا أسامة ولم يروه عنه إلا عمر ولم يروه عن إلا عمرو ولم يروه عن عمرو إلا شيخ الزهري سبحان الله ابن الحسين أو كذا، على كل حال نسيت سبحان الله الإسناد الآن، لكن المهم أن الغرابة جاءت في أكثر من طبقة من طبقات السند، وكذلك أيضا بالنسبة لحديث البيعان بالخيار فهو حديث فرد لم يروه إلا ابن عمر ولم يروه عن ابن عمر إلا عبد الله ابن دينار، لكن لو جوزنا أن يكون الحديث قد رواه عمرو بن دينار لأصبح الحديث قد جاء من طريقين ولم يكن فردا في هذه الطبقة. وعلى كل حال ففرق بين النظر إلى المتن وفرق بين النظر إلى المتن مع الإسناد معا، وهي طريقة المحدثين. فالصواب أنه يعل الحديث من هذا الوجه ويقال إنه من هذا الطريق الذي حصل فيه الخطأ هو حديث مردود، لأنه لم يروه لا عمر بن عثمان ولا روى الآخر عمر بن دينار. هذا بالنسبة إذن لقضية القدح في الصحة. إذن أي علة تقع في الإسناد فإنها تؤثر في المتن، ولا تأتي علة في المتن إلا وهي ناشئة من الإسناد، لكن ربما كان نشوءها من الإسناد بسبب وهم الراوي الثقة، والثقة قد يهم، وهذا أمر انبرى له علماء الحديث وخدموا هذا الفن الخدمة التي سيجدونها إن شاء الله تعالى في صحائف أعمالهم. على كل حال العلة الإسنادية تؤثر، لكن هل يمكن أن يتصور أن هناك علة إسنادية لا تؤثر في صحة الحديث؟ هذا يمكن أن يوجد لكن ليس بصفته علة بهذا الشكل الذي يتبادر للذهن، ولكن نتيجة الاختلاف السائغ، مثل ما لو حصل خلاف في اسم الراوي، هل اسمه كذا أو اسمه كذا، فمن الرواة من يسميه كذا ومنهم من يسميه كذا، فمثل هذا إذا كان الخلاف صادرا من أكثر من جهة فيمكن أن يكون اختلف في اسم هذا الراوي فيقال فيه فلان ويقال فيه فلان، مثل ما نجده مثلا من بعض الرواة الذين يقال إن اسمه كنيته، وبعضهم قد يأتي له باسم فيقال اسمه فلان، فهذا لا يقال إنه علة تؤثر في الأحاديث التي يرويها فلان لكونه لم يتحرر اسمه وبالتالي فهو مجهول أو غير ذلك من الكلام. لكن لو جاءنا حديث بإسناد ذكر فيه راوي باسم ثم قيل إن هذا الراوي هو فلان، على سبيل المثال إذا جاءنا حديث قيل فيه مثلا وقد قال أبو معاذ، ثم جاء من يقول أبو معاذ هذا هو عتبة بن حميد، فهل هذا مجزوم به أو غير مجزوم به؟ ما الدليل على أنه هو عتبة بن حميد أو عبيدة بن حميد؟ يعني كل هذا يحتاج إلى دليل يؤيد هذا. بطبيعة الحال هذه مهمة طالب العلم الذي ينظر في الشيوخ وينظر في التلاميذ وينظر أيضا في القرائن هل في هذه الطبقة من يكنى أبا معاذ غير هذا الراوي، فيبقى الأمر مشكلا. ويستعان على هذا بتفصيلات الأئمة في كتب الرجال، وأنتم تجدون في كتب الرجال أشياء من هذا القبيل يحصل فيها خلاف بين الأئمة، مثل ما نجده مثلا في كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي، وفي تراجم بعض الرواة سواء في تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال أو غير ذلك، من الخلاف في اسم الراوي، وهل هو الراوي الفلاني أو غيره. ونجد أحيانا أن هذا الراوي يأخذ أكثر من ترجمة بناء على الاختلاف فيه، فمنهم من يرى أنهما اثنان ومنهم من يرى أنهما واحد. فعلى كل حال هذا ليس من هذا الباب، وإنما هذا من باب الاختلاف في الرواة، وهذا له مجال آخر لا أرى أنه يدخل فيما نحن بصدده ولا يؤثر على هذا الموضوع الذي نقرره. إذن كل علة تأتي في السند فإنها تعد علة قادحة، ومن كان عنده شيء من الأمثلة التي يمكن تحتاج إلى إيرادها كاعتراض مثلا على هذا التقرير يمكن أن ننظر فيه، وبعد النظر نرى هل هذه تسمى علة أو لا، وهل هي مؤثرة أو لا، وهل مجرة. بقينا في الشق الآخر من التعريف وهو الغموض والخفاء. هل يشترط في العلة أن تكون غامضة خفية؟ هذا هو التعريف الذي درج عليه ابن الصلاح ومن جاء بعده، ولكن في حقيقة الأمر إذا نظرنا في كتب العلل نجد أنهم يعللون أحيانا بعلل ظاهرة وبينة ويدركها كل أحد، مثل التعليل براو معروف بالكذب كمحمد بن قيس المصلوب أو غيره من الرواة الذين عرفوا بالكذب، وهذا يوجد له أمثلة كثيرة في كتب العلل. نجدهم أيضا يعلون الحديث بالضعف، كأن يكون الحديث مروية من طريق ابن لهيعة، ويقول يسأل أحد الأئمة فيقول هذا حديث ضعيف ابن لهيعة لا تقوم به حجة أو نحو ذلك. قد يعلون بالانقطاع الظاهر البين مثل الإرسال. فإذا يوجد أمثلة عديدة وكثيرة في كتب العلل تدل على أن العلة ليست مقصورة على الغموض والخفاء، ولكنها تطلق أيضا على ما هو واضح وبين. ولكن بما أن جهابدة المحدثين والنقاد برزوا في كشف علل لا يستطيع أن يدركها غيرهم، وربما كانت من الغموض والخفاء إلى حد أنها تخفى على كبار الأئمة، ورأيت في المجلس من جاء بكلام لأبي حاتم الرازي في عجبه من الإمام أحمد كيف خفيت عليه علة من العلل التي اكتشفها أبو حاتم. وهذا صحيح، والمثال موجود في كتاب العلل لابن أبي حاتم، فهناك حديث خفيت علته على الإمام أحمد فيما يظهر، واستغرب أبو حاتم الرازي كيف خفيت هذه العلة على الإمام أحمد. بل لعلي لا أبعد إذا قلت إن هذين القرينين وهما أبو حاتم وأبو زرعة اللذين إذا ذكر أحدهما يتبادر الذهن للآخر بسبب التصاق أحدهما بالآخر، ولكون أبي حاتم كان يسأل أباه وأبا زرع على حد سواء، إما مشتركين في الجواب أو على الأقل أن يكون يوجه لهذا أسئلة ويوجه لهذا أسئلة، وعرف بالرواية عنهما. نجد أن أبا حاتم وأبا زرعة يختلفان أحيانا في تعليل الأحاديث، فربما أعل أبو حاتم حديثا يقبله أبو زرعة، وربما أعل أبو زرعة حديثا يقبله أبو حاتم، وربما اختلفا في ترجيح بعض الأحاديث أو بعض الطرق، فربما كان في الحديث اختلاف، فنجد أبا حاتم يرجح أحد طرفي الاختلاف ويرجح أبو زرعة الطرف الآخر. إذن هذا موجود، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الغموض والخفاء قد يصل إلى حد أنه يلتبس على كبار هؤلاء الأئمة، بل إننا نجد الإمام الواحد في بعض الأحيان يرجح على سبيل غلبة الظن فيقول كذا وكذا أشبه، فيرجح بعض الأسانيد التي جرى فيها الاختلاف، وإنما يجعل ذلك من قبيل غلبة الظن فيقول ما رواه فلان أشبه. ولعلكم تذكرون أن في بعض الأمثلة التي أوردتها سابقا مثل الخلاف على قتادة بين سعيد بن أبي عروبة وشعبة، كيف أن أبا حاتم رجح رواية سعيد بن أبي عروبة، ولكونه أحفظ من كل من روى عن قتادة، ومع ذلك البخاري ومسلم رجح رواية شعبة للسبب الذي ذكرته، وهو مجيء الحديث من طرق توافق رواية شعبة وإن كانت من غير طريق قتادة. إذن ما دام أن الغموض والخفاء في بعض جوانب الاختلاف أو في بعض الأمثلة يكون بهذه الصفة، أخذ هذا الجانب المسمى لهذا أو أخذ التعريف لمسمى الحديث المعلول، فاستل هؤلاء الأئمة هذا الذي برز فيه أئمة الحديث وجعلوه هو التعريف الذي يرجع إليه. والحقيقة أن الأمر فيه سعة، وتطلق العلة على العلل الظاهرة والبينة، ولكن بما أن هذه العلل الظاهرة يدركها كل أحد، هم أرادوا العلل الخاصة التي لا يدركها إلا الجهابذة النقاد، فكأنهم أطلقوا هذا التعريف على بعض صور الحديث المعلول لأجل إبراز جهود الأئمة في هذا الجانب. لا شك أن الكلام على الحديث المعلول يحتاج وقتا واسعا، لأولا الكلام على المصنفات التي صنفت في هذا، ومتى نشأ هذا العلم، ومن أبرز من تكلم فيه، ومناهج هؤلاء الأئمة في التعليل، أهمية هذا العلم، أسباب وقوع العلة في الحديث، القرائن التي تعرف بها العلة أو يرجح بها أحد طرفي الاختلاف، يعني قرائن الترجيح والتعليل، الوسائل التي تعين على كشف العلة، على كشف العلة، أجناس العلة وأنواعها، كل هذا محله في كتب المطولات، ولي بعض الدروس في هذا وهي موجودة ومسجلة، ولعل من أراد الاستيعاب والإساب يمكن يراجع بعض هذه الدروس، وربما كان هناك أيضا بعض الدروس لبعض إخواننا الذين تكلموا على أشياء من هذا القبيل. فالحمد لله الجهود تتضافر ويكمل كل منا الآخر. إذن أتوقف في الكلام عن الحديث المعلول، لأني لو تكلمت في بعض جوانبه يأخذني الكلام للكلام أو للتفصيل في بعض الجوانب الأخرى، فلعل هذا يكفي في مختصر من المختصرات كهذا المختصر. نأتي بعد ذلك الكلام على الحديث المضطرب الذي عرفه ابن الملقن بقوله وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية، يعني في القوة. نلاحظ في هذا التعريف أيها الإخوة أنه حد بهذا الحد، وهو أن يروى على أوجه مختلفة وأن تكون هذه الأوجه متساوية في القوة. إذن يشترط للحكم على الحديث بالاضطراب هذان الشرطان المهمان. الشرط الأول أن يكون الحديث مرويا من أكثر من وجه مختلفة، وهذا الاختلاف لابد أن يصاحبه استحالة الجمع بين هذه الوجوه. أما لو أمكن الجمع بين وجوه الاختلاف فالأمر يختلف، فإننا في هذه الحال يمكن أن يدخل هذا من في باب مختلف الحديث الذي سيأتي الكلام عليه ونحو ذلك. لكن إن كان هذا الاختلاف لا يمكن الجمع معه بحال من الأحوال فنعم، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تتساوى هذه الوجوه في القوة، فإن كانت هذه الوجوه مختلفة في القوة بحيث إننا نرجح فلا يكون الحديث مضطربا في مثل هذه الحال. إذن الذي يؤثر على القضاء على الحديث بالاضطراب إمكان الجمع وإمكان الترجيح، فمتى ما أمكن الجمع أو أمكن الترجيح لا يكون الحديث مضطربا في هذه الحال. أما إذا تعذر الجمع وتعذر الترجيح فإن الحديث يقضى عليه بالاضطراب في مثل هذه الحال، والاضطراب إما أن يكون في السند أو يكون في المتن. ويورد أئمة الحديث الذين تكلموا على هذا بعض الأمثلة، فعلى سبيل المثال يمثلون للحديث المضطرب بحديث شيبتني هود وأخواتها، وهذا الحديث مداره على أبي إسحاق السبيعي، وروي عن أبي إسحاق على وجوه كثيرة جدا، فيروى عنه عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويروى عنه عن عكرمة عن أبي بكر ليس فيه ذكر لابن عباس، ويروى عنه عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكر لأبي بكر، ويروى عنه عن ابن عباس عن أبي بكر، ويروى عن صحابة آخرين بهذا الإسناد أو ببعضه، فروي من طريق أبي إسحاق عن عائشة وعن ابن مسعود وأظنه أيضا عن سعد بن أبي وقاص، وهكذا على أوجه مختلفة. يمكن أننا لو رجعنا إلى هذه الطرق وفتشنا فيها يمكن أن نضعف بعض الوجوه، ولكن المشكلة أنه سيبقى أمامنا بعض الوجوه الأخرى التي فيها مثل هذا الاختلاف. ولذلك الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل سرد وجوه الاختلاف في هذا الحديث، وذكر وجوها كثيرة من وقف عليها يتعجب كيف أن أبا إسحاق روي عنه هذا الحديث على هذه الوجوه. والذي يظهر لي ولكن عن غير تتبع، أنا لم أخرج الحديث تخريجا مفصلا بسبب كثرة هذا الاختلاف، والذي يريد أن يخرج هذا الحديث يمكن يتعب في تتبع هذه الوجوه وفي الحكم على كل وجه من الوجوه حتى يصفو له بعد ذلك ما يصفو. فعلى كل حال نحن في باب التمثيل يمكن أن نتخفف، يعني قد نورد ما لا يصلح مثالا في حال التحقيق، والمقصود تقريب الصورة إلى الأذهان وليس المقصود تحقيق الحكم على ذلك الحديث بكونه مضطربا أو لا، ولعل الأمر واضحا إن شاء الله تعالى. فأقول أنا الذي يظهر لي أن هذا الاضطراب من أبي إسحاق السبيعي، إما بسبب ما حصل له من تغير أو بالسبب الذي لا يخلو منه بشر، حتى الأئمة الثقات الأثبات الذين لم يتغيروا قد يحصل منهم شيء من هذا. وعندنا ابن شهاب الزهري تضطرب عليه بعض الأحاديث في بعض الأحيان، مثل حديث ذي اليدين والاضطراب الذي وقع من الزهري فيه. وانظروا في كلام ابن عبد البر على هذا الحديث في كتاب التمهيد، وكيف أنه وهم الزهري في عدة مواضع من هذا الحديث. فإذا الجبل في الحفظ والإتقان قد يقع منه الوهم والخطأ والاضطراب، وهذا لا يعرو منه بشر أبدا. مثل ابن الملقن لمضطرب المتن في شرحه الذي ذكرته هو التبصرة بحديث إن في المال حق سوى الزكاة وليس في المال حق سوى الزكاة، وذكر قول البيهقي لا يحفظ لهذا الثاني إسناد، يعني ليس في المال حق سوى الزكاة، وتعقبه بقوله ليس بجيد فقد أخرجه ابن ماجة، وإن كان مداره على شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة التي هي فاطمة بنت قيس، والحديث مداره على فاطمة بهذا اللفظ وباللفظ الآخر، ولكن يحتاج من ينظر من أين وقع الاختلاف حتى يكون هذا المتن مصادما للمتن الآخر تماما بشكل لا يمكن معه الجمع بحال من الأحوال. هذا يثبت أن في المال حقا سوى الزكاة، والآخر ينفي أن يكون في المال حق سوى الزكاة. فلا شك أن الاضطراب واضح من هذه الحيثية، وهذا فقط كما قلت لكم من باب تقريب الصورة إلى الأذهان، لكن الذي يظهر أن الحديث الذي رواه ابن ماجة ضعيف لأنه من رواية شريك النخعي، وشريك معروف بالضعف، بالإضافة إلى أنه قد يكون هناك بعض أسباب الضعف الأخرى. وعلى كل حال، فهل هذا الضعف أيضا يمكن يكون أو نحو منه في المتن أو في إسناد المتن الآخر؟ الله أعلم بذلك، فأنا لم أخرج الحديث، ولكن كما قلت لكم هو من باب التمثيل لا غير. نأتي بعد هذا للكلام على الحديث المدرج الذي عرفه ابن الملقن بقوله هو زيادة تقع في المتن ونحوه، فكأنه قصر الإدراج على المتن دون الإسناد. والحقيقة أن الاضطراب يكون في الإسناد والمتن، والإدراج يكون في الإسناد والمتن أيضا، ولكن وقوع الإدراج في المتن أكثر من وقوعه في الإسناد، لكن يمكن أن يقع الإدراج في الإسناد. وإن كان الكلام على هذا في كتب المصطلح يكاد يكون نادرا، لكن وقوعه في الأسانيد معروف وأظنكم تدركونه. فإذا كان هناك أحد الرواة أدرج في الإسناد ما ليس منه، فالأصل أن يأتي الراوي بالإسناد كما هو، لا يتصرف فيه بحال من الأحوال، هذا هو الأصل. لكن يقع في بعض الأحيان تعيين راوي مهمل على سبيل المثال، أو راوي مبهم من قبل أحد رواة الإسناد أو من المصنف، مصنف الكتاب نفسه. وأنا أذكر أنني وقفت في أحد المواضع في كتاب المحلى لابن حزم على تحديد ابن حزم لسفيان، فقال سفيان هذا هو الثوري، أو قال وهو الثوري، المهم أنه عين هذا المهمل وقال إنه الثوري، والراوي عن سفيان هذا هو الحميدي، ومعلوم بأن الحميدي لا يروي عن الثوري وإنما يروي عن سفيان ابن عيينة، فيكون ابن حزم أخطأ في هذا الإسناد، وذلك بسبب هذا الإدراج. فلو أنه أبقى الإسناد على حاله فقال قال الحميدي حدثنا سفيان لسلم من التبعة، لكن لما أدرج هذا التحديد هذا الإدراج سبب لنا إشكالا. ولذلك يهم في مثل هذه الحال معرفة من الذي أدرج مثل هذا الكلام حتى نعرف من الذي أطلق مثل هذا التحديد، لأنه إن كان واقعا من إمام معتبر من أئمة الحديث فإنه قد يؤثر، طبعا في غير هذه الصورة التي ذكرتها، مثل تحديد المبهم. فإذا قال مثلا
عبد الله بن وهب، حدثنا عمرو بن الحارث وآخر. قد يكون هذا التصرف ليس من عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب يقول يمكن يكون قال حدثنا عمرو بن الحارث وابن لهيعة، لكن يمكن يكون مثلا النسائي هو الذي قال هذا الكلام، لم يفصح باسم ابن لهيعة. فهل يسوغ والحالة هذه بناء على ما عرف من أن النسائي يبهم اسم ابن لهيعة أن يأتي من يقول بعد هذا في الآخر وهو ابن لهيعة ويدرج هذا في الإسناد؟ نقول لا، لا يسوغ، لأنه لا يبعد أن يكون هذا الآخر غير ابن لهيعة. وإن كان الغالب على الظن جدا أنه ابن لهيعة بسبب تصرف النسائي، لكن ليس معنا دليل 100%. فرضنا أن الدليل الذي معنا يحقق ما نسبته 99% هو 9 في 10، هل يجوز معه أن نقول هذا القول؟ أقول لا، لا يجوز. فينبغي أن يبقى الإسناد على ما هو عليه، لا يتصرف فيه. نعم في حال الشرح، في حال التخريج يمكن أن يأتي المخرج أو يأتي الشارح بتوقعه لمثل هذا المبهم، وبخاصة إذا أسعفته بعض الطرق الأخرى، نعم يمكن أن يأتي بهذا. أما أن يأتي به في الإسناد كإدراج، أقول هذا لا يسوغ. على كل حال، معظم الإدراج الذي يقع إنما يقع في المتون كما أشار إليه ابن الملقن، بل ويقع في الأعم الأغلب في آخر المتن. ومثل ابن الملقن في شرحه بحديث عبد الله بن مسعود في التشهد، لأنه في آخره قال فإذا قلت هذا فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. مثل هذا الحديث الذي هو حديث التشهد الذي اشتهر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، نقول إنه يرويه زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وحديث التشهد معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود هذا التشهد، وابن مسعود علمه علقمة. لكن في آخر الحديث يعني بعد التشهد قال ابن مسعود لعلقمة فإذا قلت هذا فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد، يعني للدعاء الذي بعد التشهد الذي ينتهي بالصلاة الإبراهيمية. لكن بعض الرواة جعل قوله فإذا قلت هذا إلى آخره من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء شبابة ابن سوار وفصل هذا المتن وجعله من قول ابن مسعود وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، واستحسن ذلك بعض الأئمة كالدارقطني وقال هو الصواب، قال هذا في كتاب العلل وفي كتاب السنن. لا شك أن مثل هذا نعم وقع إدراجا في آخر المتن. يمثلون كثيرا في كتب المصطلح بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للعبد المملوك طعامه وكسوته، والذي نفسي بيده لولا الحج وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا. بعض الرواة جعل هذا كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الرواة فصل وجعل قوله والذي نفسي بيده إلى آخره من قول أبي هريرة، لأن هناك قرينتين في هذا الحديث يستحيل معهما أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. القرينة الأولى قوله
والذي نفسي بيده لولا الحج وبر أمي. فأم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت وهو صغير، فكيف يمكن أن يقول عليه الصلاة والسلام وبر أمي؟ هذا لا يكون إلا لأبي هريرة الذي ما زالت أمه حية في وقت قوله هذا الكلام. القرينة الثانية تمني الرق، والنبي صلى الله عليه وسلم يستحيل عليه أن يتمنى الرق، لأن هذا يتنافى مع مقام النبوة كما هو معلوم، فالأنبياء يختارهم الله جل وعلا من أواسط الناس، يعني من أشرف الناس نسبا، حتى لا يقدح ذلك في مقام النبوة، وبالذات الرق، فالرقيق يكون مملوكا يمكن أن يمنعه سيده من النطق بكلمة الحق وهكذا. لكن قد يقع الإدراج في أول المتن وفي وسطه، وإن كان بعضهم حدد ذلك بآخر المتن، لكن ليس بصحيح أنه لا يكون إلا في الآخر. نعم وجوده في الآخر هو الأكثر، لكن قد يقع في الأول وقد يقع في الوسط. أما وقوعه في الأول فمثلوا له بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي في الوضوء حينما قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فقالوا إن قوله أسبغ الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي من قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة هو قوله ويل للأعقاب من النار. وإن كان هذا اللفظ جاء في غير حديث أبي هريرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو قوله عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء، نعم هذا جاء من غير حديث أبي هريرة، أظنه في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص، لكن المقصود حديث أبي هريرة هذا، فأبو هريرة قال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. إذن هذا إدراج وقع في أول المتن، ووقع بسبب وهم بعض الرواة الذين أدرجوا هذا الكلام الذي من أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقع وهذا وقوعه قليل يعني في أول المتون، كذلك أيضا وقوعه في وسط المتن قليل أيضا، ويمثلون له بزيادة الزهري في حديث بدء الوحي، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، وهو حديث عائشة المشهور، فالزهري فسر التحنث بالتعبد، وهذا إدراج جاء في وسط الحديث. يمثلون أيضا بحديث من مس ذكره وأنثيه ورفقيه وهلم جرى، وهذا أيضا إدراج وقع في الوسط، فليتوضأ جاء في وسط الحديث، وقالوا إنه إدراج من بعض الرواة إما من عروة بن الزبير أو من دونه، الله أعلم بحقيقة الحال، لأن الأسانيد في هذا فيها مقال، يعني لم أرها تصل إلى حد الصحة، ولكن على كل حال كما قلت لكم التمثيل بابه واسع، وأما من حيث التحقيق فيحتاج الأمر إلى الرجوع لذلك، وأنا لا أرى أن هذه الزيادة تثبت عن عروة بن الزبير فيما أذكر، ومن شاء الرجوع إلى ذلك فليراجع لتخريج ابن دقيق العيد في كتاب الإمام لمثل هذا الحديث وطرقه. إذن الإدراج يقع في أول المتن وفي وسطه وفي آخره، ولكنه يقع في الآخر أكثر من وقوعه في الأول وفي الوسط. هذا المثال وهو من مس ذكره أو أنثيه فليتوضأ، ذكره ابن الملقن ونقل قول الدارقطني أنه قال كذا رواه عبد المجيد عن هشام ووهم في ذكر الأنثيين والرفض، وأدرجه والمحفوظ أنه من قول عروة غير مرفوع. قال ابن الملقن قلت لم يتفرد به عبد المجيد بل تابعه ابن جريج كما أخرجه الدارقطني بدون الرفض، وأيوب كما أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه، لكن ثبوت هذا عن ابن جريج وعن أيوب السختياني أيضا يحتاج إلى من ينظر فيه. على كل حال هو أيضا أحال على كلام بن دقيق العيد، قال الشيخ تقي الدين في اقتراحه، ومما يضعف الإدراج في أثناء لفظ الشارع، لا سيما إن كان مقدما على اللفظ المروي أو معطوفا عليه بواو الوقف إلى آخر كلامه. يمكن أن يراجع هذا في تخريج ابن دقيق العيد لهذا الحديث، فلا نطيل به لأن المقصود قد وضح، وهو أن الإدراج قد يقع في هذه المواطن الثلاثة. ولو كان مثل هذا الكلام صادرا من أئمة يعني كبار يمكن أن يؤثر لذكرته، لكن ابن دقيق العيد يجري على طريقة الفقهاء والأصوليين، فلا يعجبني كلامه في بعض الأحيان. بعد هذا الحديث الموضوع، ولعلي أختم به وإن كان يعني قد يحتاج إلى طول هو، ولكن الطول في مواضع التطويل. عرف الحديث الموضوع بقوله هو المختلق المصنوع، أي مختلقا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومصنوعا أي أن واضعه صنعه، اخترقه وصنعه ووضع له إسنادا ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد يلقب بالمردود والمتروك والباطل والمفسد. الحقيقة أن النظر في هذه الحال ينبغي أن يكون للراوي، فإن كان هذا الراوي مجزوما بأنه كذاب وأنه يضع الحديث، فهذا يوصف حديثه بالموضوع. وأما إن كان متهما بالكذب مجرد تهمة، فهذا هو الذي يمكن أن يقال عن حديثه إنه مردود أو متروك، أو لو قلنا أيضا إنه حديث باطل، وإن قالوا إن الباطل هو الشيطان، يعني يقول إن ابن فارس قال الباطل في اللغة هو الشيطان، نعم والشيطان يأتي بالباطل، لكن حينما يقولون عن هذا الحديث إنه باطل أي تبطل نسبته إلى من نسب إليه. لكن أحيانا يفرقون بين الباطل وبين الموضوع بأن الموضوع ما كان وضع عن عمد وقصد، وأما الباطل ما ألصق بأحد الرواة، أحد رجال الإسناد ولو كان الصحابي، ما ألصق به على سبيل الوهم يعني من غير قصد، وإن كان وضعا في الحقيقة. ولعله يحسن التمثيل في هذا بقصة ثابت بن موسى الزاهد، حينما التبس عليه الأمر لما دخل على شريك النخعي وهو يحدث عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر، ثم توقف ونظر إلى ثابت بن موسى الزاهد وقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فانصرف ثابت وهو يظن أن هذا متن ذلك الإسناد الذي أملاه شريك، وإنما ذلك الإسناد إنما متن ذلك الإسناد هو حديث يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد إلى آخر الحديث. ثابت بن موسى الزاهد معروف بأنه ورع ورجل صالح ولا يقع في الوضع عن قصد، ولكن حصل له هذا الوهم فأصبح يحدث بهذا الحديث بهذا الإسناد الذي يمكن أن يغتر بظاهره، والأمر ليس كذلك. إذن هذا هو الفارق بين الموضوع والباطل، الموضوع يكون عن قصد والباطل لا يكون عن قصد. أما بالنسبة للمردود والمتروك فهو أقل درجة من الموضوع، لأنه يكون الراوي متهما بالكذب ولم يجزم بكذبه، وإن كان الأمر قريب بعضه من بعض، ولكن إذا أردنا أن نجعل هذه الأحاديث على درجات فنقول شرها ما جزم بأنه موضوع، ثم يليه ما قيل عنه مردود أو متروك. أما قوله مفسد، هو أيضا ابن ملقن ذكر أن هذه الأقسام الأربعة زادها هو، قال: هذا مما زدته على الحفاظ، يعني يبدو أنه نظر إلى إطلاقات بعض الحفاظ فاجتهد وجعل هذه في هذا الموضع. لكن قوله المفسد، أنا لم أقف، ويمكن أنكم تشاركوني في هذا، لم أقف على هذا التعبير في كلام أحد من الحفاظ، لكن وقفت على شيء قريب منه لعله الذي جعل ابن الملقن يقول هذا الكلام، وذلك أن
أبا حاتم الرازي على سبيل المثال إذا جاء لحديث يروى بإسناد قد يغتر بظاهره، نجده يقول أحيانا كنت أظنه حسنا، يعني كنت أظن هذا الإسناد حسنا، ثم تبينت لي علته، رواه فلان ابن فلان، ثم يأتي بالإسناد الآخر الذي يكشف فيه علة الإسناد الأول، ثم يقول فأفسده، أو يقول رواه فلان فأفسده، رواه كذا وكذا وكذا، ويبين كيف رواه، يعني بقوله أفسده كشف علته. فربما كان الدافع لابن الملقن لقول هذا الكلام وقوفه على مثل هذه العبارة، نعم حينما يكون أفسده بين أنه باطل بهذا الإسناد، يعني أن أحد الرواة وهم فزاد في الحديث أو ركب أو جعل له إسنادا غير ذاك الإسناد الأول، فالمهم أنه شبيه بالباطل، أو هو باطل وإذا كان ذلك الراوي وقع فيه عن غير قصد، وأما إن كان الراوي ممن عرف عنه أنه يتقصد فهذا يدخل في الموضوع أيضا. لا شك أن الكلام على الحديث الموضوع يتطلب شيئا من الطول في بيان أسباب الوضع وأجناس وأصناف الوضاعين والقرائن التي يعرف بها الوضع في الحديث، وهي قرائن أحيانا تكون في الراوي وأحيانا تكون في المتن المروي، وهل الواضع يركب إسنادا ومتنا من عنده أو يمكن أن يأتي لمتن يذكر كحكمة تقال أو كلام لبعض أو جاء في كتب الإسرائيليات ونحو ذلك فيركب له إسنادا، أو يكون المتن والإسناد معروفين ولكن يذهب الراوي فيغرب ويجعل
بعيد نقصه الكذا هنا.
ليش نغير؟
إذا بنقول نعم بروح في الملف تقص،
خذه وبعدين تقص. طيب أنا ما أدري يعني من أي موضع انقطع. طيب جزاك الله خير أخي محمد العامر. أقول نعم يمكن أن يركب إسناد على متن، ويمكن أن يركب معظم أو جزء من الإسناد، وأما باقي الإسناد فهو معروف، مثل ما حصل في حديث يرويه عمرو بن حماد النصيبي جعله عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. الحديث صحيح من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي اختلقه عمرو بن حماد النصيبي هو زيادة أو جعل الأعمش بدلا من سهيل بن أبي صالح، وهذا يدخل في الوضع في الحديث، فالأعمش لا علاقة له بالحديث ولم يروي الأعمش هذا الحديث. على كل حال هذا يعني ليس بمهم إلى تلك الدرجة، والكلام على الحديث الموضوع يتطلب وقتا من الحقيقة أطول من هذا، ولكن محله كتب المطولات، وربما كان في الأسئلة ما يمكن أن يضيف شيئا من ما يحتاج إلى إضافة، فأكتفي بهذا الحد، وأصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بتلقي الأسئلة من الإخوة. وكما قلت الانقطاع الذي حصل بسبب مشكلة الشبكة التي ينتابها مثل هذه التقطعات، والله المستعان.
الأخ ماجد يسأل ويقول: ما منزلة ابن القطان الفاسي في علم العلل؟ أقول ابن القطان لا يسير على طريقة أهل الحديث في التعليل بالشكل الذي يعلل به أهل الحديث دوما. في كثير من الأحيان يوافق، هذا صحيح، لكن في بعض الأحيان يجتهد من نفسه، فربما سار على طريقة الفقهاء في التعليل. أما كتابه بيان الوهم والإيهام ففيه فوائد جمة، وفيه أخطاء وقع فيها ابن القطان ونبه عليها الذهبي رحمه الله في جزئه الذي تعقب فيه ابن القطان. الأخ محمد العبادي يقول: القول بأن العلة لا يشترط فيها أن تكون خفية، هل يمكننا القول بأن كل حديث ضعيف فهو معلول، بينما ليس كل حديث معلول ضعيفا لأن هناك عللا لا تقدح في صحة المتن؟ أقول: أما أن كل حديث ضعيف فهو معلول، هذا صحيح، كل حديث ضعيف فهو معلول، لكن كون كل حديث معلول يكون ضعيفا، أقول هذا هو الأعم والأغلب. ويبقى السؤال في ما يمكن أن يستثنى من هذا، مثل ما قلت لكم حينما يرد خلاف في اسم راوي، هل يمكن أن يسمى هذا علة؟ أنا حقيقة لا أرى تسميته علة، ولهذا الذي يغلب على ظني إلى حد الآن أن العلة لابد أن تؤثر في صحة الحديث، فيكون أيضا كل حديث معلول ضعيفا أي من ذلك الوجه، لكن ليس معنى ذلك أن المتن نفسه يكون ضعيفا، لا، المتن قد يكون مرويا من غير ذلك الوجه. ولهذا يتنبه ابن أبي حاتم لمثل هذه المسألة في بعض المواضع من كتابه العلل، فحينما يعل أبوه حديثا من الأحاديث نجد ابن أبي حاتم يستدرك فيقول: يعني من هذا الطريق، ثم يبين أحيانا ابن أبي حاتم أن الحديث روي من غير ذلك الطريق، يعني الطرق الصحيحة. ولهذا لا نغتر بوجود أحاديث في كتاب العلل لابن أبي حاتم أو في كتاب العلل للدارقطني أو في غيرها من كتب العلل ومتونها موجودة في الصحيحين. في كثير من الأحيان تكون تلك المتون جاءت من غير ذلك الطريق المعل، وربما كانت من ذلك الطريق بسبب اختلاف وجهات نظر هؤلاء الأئمة كما بينته لكم سابقا في بعض الأحاديث التي حصل فيها الاختلاف بين أبي حاتم وأبي زرعة مع البخاري ومسلم وهلم جرا. الأخ ماجد يقول: هناك من العلماء من كان يعتمد في التعليل على المتن إن وجد فيه نكارة ولو صح سنده، مثل تعليلهم لحديث خلق السماوات وترتيبه على الأيام، فما رأيكم في تعليلهم لهذا الحديث؟ وأيضا هل مر عليكم كلام المعلمي في تقويته سندا ومتنا؟ الظاهر أن الأخ ماجد يقصد حديث التربة الذي رواه ابن جريج، ومدار الحديث بلا شك أنه على ابن جريج، وابن جريج يرويه أسأل الله يلهمني إسناده. على كل حال هو من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله تربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وإلى آخر الحديث. وهذا الحديث من الأحاديث التي حصل فيها اختلاف بين الأئمة. نعم، أحد الرواة هو أيوب بن خالد، وعسى الله يذكرني يلهمني الراوي الآخر الذي هو شيخ بن جريج. أقول: هذا الحديث حصل فيه اختلاف بين الأئمة، فنجد أن البخاري وشيخه علي بن المديني أعلى هذا الحديث. البخاري ذكره فيما أذكر في ترجمة أيوب بن خالد في التاريخ الكبير، وأعله بأنه من قول
كعب الأحبار، أعله بأنه من قول كعب الأحبار. وأما علي بن المديني فنقل البيهقي في كتاب الأسماء والصفات عن علي بن المديني أنه أعل هذا الحديث بأن شيخ بن جريج لم يسمعه من أيوب بن خالد، وإنما أخذه من محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي. ولكون هذا الحديث جاء من طريق آخر من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي هذا، فعلي بن المديني يرى أن الحديث من رواية الأسلمي، والبخاري يرى أن الراوي أخطأ وإنما هو من قول كعب الأحبار. فتعليل علي بن المديني يختلف عن تعليل البخاري. جاء بعد ذلك من جاء من الأئمة، ومن أشهرهم شيخ الإسلام بن تيمية تلميذه ابن القيم وابن كثير، فرأوا أن الحديث كذلك معلول، وأيدوا قول البخاري أنه من قول كعب الأحبار. والشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله جاء ليرد على أبي رية. أبو رية اعتمد أيضا على كلام المستشرقين كما هو معروف، والمستشرقون حاولوا أن يطعنوا في السنة ويمثلون بمثل هذا الحديث، وأبو رية عليه من الله ما يستحق جاء وجمع جراميزه وجمع كل ما هب ودب وحاول أن يعل هذا الحديث بطريقة استفزازية كما هي طريقة أصحاب المدرسة العقلية. طيب، الشيخ المعلمي رحمه الله جاء ورد على أبي رية في كتابه الأنوار الكاشفة، ورد الشيخ عبد الرحمن المعلمي حقيقة رد معتبر وصادر من إمام، وأنا أعده ردا له قيمته. ولكن يبقى الكلام أيها الإخوة في قبول هذا الحديث أو رده، مثل ما رأينا من الاختلاف بين مسلم ابن الحجاج وبين البخاري وعلي بن المديني. الغريب أن أيوب بن خالد هذا لم يوثق من إمام معتبر، إنما ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وأخرج له مسلم هذا الحديث مصححا له، ولكن لم نجد البخاري أعل هذا الحديث بجهالة مثلا أيوب بن خالد، ولا علي بن المديني أيضا ما أعله بأيوب بن خالد. فلعل هذا مما يقوي، وهذا الذي قاله الشيخ المعلمي رحمه الله بأنه درأ الجهالة عن أيوب بن خالد بهذا الكلام، يعني لو كان أيوب بن خالد مجهولا لقدح فيه علي بن المديني. الحديث بلا شك أنه كما قلت لكم فيه إشكال من حيث متنه، وذلك يتلخص في كون خلق السماوات والأرض المذكورة فيه جاء في 7 أيام وليس في 6 أيام، وقالوا إنه يخالف ظاهر القرآن الذي فيه أن خلق السماوات والأرض جاء في 6 أيام. لكن الشيخ عبد الرحمن المعلمي قال إن الذي في اليوم السابع إنما هو خلق آدم، وخلق آدم خارج عن خلق السماوات والأرض ليس داخلا فيهما، فإذن بقي الحديث موافقا لظاهر القرآن 6 أيام 6 أيام. أعلوه أيضا بأن بعض هذه الأيام لا تتناسب مع ظاهر القرآن، فالذي في كتاب الله جل وعلا أنه خلق الأرض في 2 يوم وقدر فيها أقواتها، إذن خلق الأرض جاء في 2، وهذا يجعل خلق الأرض في أكثر، أو يجعل خلق السماوات يعني في أظن أقل من ذلك، وهل مجرة. المهم أن فيه إشكالا من جهة متنه، حاول الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله أن يوفق بين هذه الإشكالات التي جاءت في المتن معارضة لظاهر القرآن، وهو جهد مقدر للشيخ عبد الرحمن المعلمي، لأنه ذكر فيه بث الدواب وخلق الشجر والنور وهلم جرة، فذهب يؤلف بين هذا، فقال إن النور تحتاجه الأشجار، وهذا يمكن أن يدخل في خلق الأرض، يعني خلق الشجر يكون داخلا في خلق الأرض، فلا يكون خلق الأرض الآن جاء في أكثر من يومين، ولكن ذكر خلق الأشجار خارجا عن خلق الأرض، يعني كأنه من التفصيل بعد الإجمال. أنا في الحقيقة أخشى أني أطيل بسبب أني يعني أحتاج، لأن السؤال جاءني مباغتا، أحتاج إلى استعادة المعلومات بحكم ما قرأت، وكل ما استعدت يتجلى لشيء آخر، لكن أفضل أن يرجع لكلام الشيخ عبد الرحمن المعلمي حتى لا يأخذ علينا الوقت. لا بأس، ما عندي مانع يعني أستذكر وأقول لكم يعني ما يعلق بذاكرتي من الكلام على هذا الحديث، لكن الشاهد بعد هذا كله أن الحديث نعم مختلف فيه بين البخاري وشيخ علي بن المديني وبين مسلم، لكن الحقيقة أنني لا أرى إعلال البخاري ولا إعلال علي بن المديني وجيها لهذا الحديث. أما الإشكال الذي في متنه فيمكن أن يكون فيه شيء من الإشكال، لكن الشيخ عبد الرحمن المعلمي حاول أن يزيل هذا الإشكال. أما كلام البخاري بأنه من قول كعب الأحبار فهذا ليس بصحيح من عدة وجوه. أولا، الذي جاء بالإسناد الصحيح عن كعب الأحبار أنه يقول إن ابتداء خلق السماوات والأرض كان في يوم الأحد وليس في يوم السبت، هذا هو الصحيح الثابت عن كعب الأحبار وعن كل أهل الكتاب، هم الذين يرون أن بدء خلق السماوات والأرض كان في يوم الأحد. هذه مسألة مهمة. المسألة الناحية المهمة الثانية أنه إذا كان البخاري يرى أن صوابه عن كعب الأحبار فأين هذا الإسناد؟ ما وجدناه يروى ولا حتى بإسناد موضوع. من هو الذي رواه وجعله عن كعب الأحبار؟ هاته هي بخاري. هذه نقطة مهمة. قد يقول قائل ربما كان هذا في بعض الكتب التي لم تصل إلينا، أقول نعم هذا ممكن أن يكون، ولكن على كل حال علي بن المديني نفسه ما أعل بهذا، ولو كان هذا الإعلان موجودا عنده ما تنكأ ولا تردد فيه. أما كون علي بن المديني أعل هذا الحديث برواية إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي فأقول ذاك طريق آخر لا يعل به هذا الحديث الذي لا علاقة له به. فكون هذا الحديث رواه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي من وجه آخر، وهو الحديث الذي جاء فيه التسلسل، لأنه جاء فيه جاء الحديث مسلسلا بصفة المصافحة، وأخذ بيدي وأخذ بيدي وأخذ بيدي، كل الرواة الذين فيه جاءوا بهذه الصفة، فهذا على كل حال إسناد آخر لا علاقة للحديث به. لكن هناك حديث آخر أو هناك إسناد آخر ربما أعل به هذا الحديث، فالنسائي أخرج هذا الحديث عن ابن جريج، لأن الراوي عن ابن جريج لهذا الوجه هو حجاج بن محمد الأعور، وهو من أوثق الرواة عن ابن جريج، لكن خالفه فيما أذكر عند النسائي في كتاب السنن الأخضر بن عجلان، فروى هذا الحديث عن ابن جريج عن عطاء الذي هو ابن أبي رباح عن أظنه عن ابن عباس أو عن جابر أو ربما كان عن أبي هريرة، المهم أنه جعل هذا الإسناد بهذه الصفة. لو كانت هذه الرواية التي عند النسائي صحيحة لا أصبح هذا الإسناد صحيحا لا شك فيه، لكن هو أولا ليس فيه فيما أذكر تصريح بالسماع من بن جريج عن عطاء، ثم إن الأخضر بن عجلان متكلم في حفظه وقد خالفه حجاج بن محمد، وحجاج بن محمد أوثق منه، فرواية حجاج تقدم على رواية الأخضر بن عجلان. ثم إن هناك قرينة ثالثة، وهي أن هشام بن يوسف الصنعاني كما في إعلان علي بن المديني ذكر أنه هو الذي روى هذا الحديث عن ابن جريج على الوجه المشهور. فإذا رواية هشام بن يوسف جاءت موافقة لرواية حجاج بن محمد، وهذا فيما ذكره علي بن المديني. فإذا روى هذا الحديث عن ابن جريج على الوجه الذي رواه مسلم هشام بن يوسف وحجاج بن محمد، إذا يكون الأخضر بن عجلان قد خالف هذين الثقتين. وقرينة من قرائن الترجيح وهي أن الأخضر بن عجلان سلك الجادة، فرواية الأخضر بن عجلان جادة وهي رواية ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح، لكن الوجه الذي جاء به حجاج بن محمد وهشام بن يوسف على خلاف الجادة، بل هو وجه غريب. فهذا يدل على أنهم حفظوا، لأن الغريب الذي بهذه الصفة من يحفظه يدل على أنه قد حفظ، وهذه من القرائن التي يرجح بها الأئمة وهو ما كان على خلاف الجادة. لعلي أطلت في هذا واسمحوا لي، لكن مثل هذا التعليل الذي أشار إليه الأخ ماجد في سؤاله أقول إنه يخرج عما نحن بصدده. هذا ربما نظر بعضهم إلى أنه نكارة في المتن، وربما نظر بعضهم إلى أن ليس في المتن نكارة، فمسلم بن الحجاج لا يرى في المتن نكارة، والشيخ عبد الرحمن المعلمي كما قلت لكم اجتهد واجتهاده موفق، وأنا قلبي يميل إلى كلامه، لكن المسألة محل وجهة نظر. يعني مثل ما قلت لكم شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن كثير ليس تعصبا لهؤلاء، ولكن ما دام أن الأمر أشكل على هؤلاء الأئمة الكبار فيبقى الأمر مشكلا بلا شك، وإن ترجح لنا أحد طرفي الاختلاف. فهذا من الاختلاف السائغ في مثل هذه الأحاديث، مثل ما قلت سابقا إن أبا حاتم يخالف البخارية ومسلم في بعض الأحاديث، سواء كانت المخالفة إسنادية أو متنية، كل هذا مما يعد اختلافا سائغا. الأخ محمد العامر يقول هل لفظة أنثيه في حديث علي بن أبي طالب شاذة؟ أقول نعم، هي زيادة ليست بصحيحة لأنها معلولة. يقول ما رأيي في من يقول العلماء بيّنوا أن الحديث المتواتر لا يشترط فيه النظر إلى رجال الإسناد كما في فتح المغيث، ولفظه ليس من مباحث هذا الفن، فإنه لا يبحث عن رجاله لكونه لا دخل لصفات المخبرين فيه. أقول يا أخي محمد لعلك ترجع إلى ما ذكرته في التفصيل بين العلم الضروري والعلم النظري. فالعلم الضروري نعم هذا لا نحتاج إلى النظر في الأسانيد، وليس من مباحث مصطلح الحديث، يعني ضرورة تفرض على الإنسان تصديق مثل هذا الخبر، فليس هناك أمامنا إسناد نحتاج معه إلى النظر. لكن بالنسبة للعلم الضروري للعلم النظري هذا من مباحث علم الإسناد، ولا بد من إخضاعه لقواعد الأئمة التي قعدوها، وهي هذه القواعد التي ندرسها. فالكلام الذي تذكره نقلا عن صاحب فتح المغيث هذا فيما يتعلق بالعلم الضروري، أما العلم النظري فهو من باحث هذا الفن. ما الفرق بين قولهم فلان منكر الحديث وفلان يروي الأشياء المنكرة؟ لا شك أن قولهم فلان منكر الحديث أقوى وأشد من قولهم فلان يروي أشياء منكرة، لأن قولهم فلان منكر الحديث جزم بأن أحاديثه كلها منكرة، فهذا حكم على جميع مروياته، فإذا هذا الراوي مضعف، بل وربما وصل إلى درجة الضعف الشديد. لكن إذا قيل إنه يروي أشياء منكرة فهذا يدل على أن عنده أشياء صحيحة، وأنه روى أشياء استنكرت عليه، فهذا أخف من سابقه. الأخ محمد العامر يقول إذا كان في السند أكثر من مجهول فهل يصلح في الشواهد والمتابعات؟ أقول لا يصلح في الشواهد والمتابعات، بل وجهة نظري أن الراوي المجهول الواحد أيضا لا تصلح روايته في الشواهد والمتابعات إذا كان مجهولا، أما إذا كان مجهول الحال فالأمر أخف. والسبب أيها الإخوة أن الراوي المجهول ربما كان
كذابا ووضاعا، أما مجهول الحال فعينه قد عرفت وتيقننا أنه ليس ممن يمكن أن يكون كذابا أو وضاعا، لأنه لو كان كذلك لبين حاله الأئمة ولا أصبح غير مجهول الحال. لكن كونه مجهول الحال ومعروف العين هنا يبقى عندنا الإشكال في جهالة حاله، ونعرف أن مجهول الحال يكون مقبول الحديث عند بعض الأئمة، وأنا على خلاف هذا الرأي، ولكن هناك بعض الأئمة الذين يرون أنه مقبول الرواية. وإنما قلت يا أخ محمد إن الراوي المجهول لا تصلح روايته في الشواهد والمتابعات، لأن هذا الراوي في بعض الأحيان ربما انكشفت حاله وتبين أنه كذاب. وأنا أذكر الإخوة دائما بقصة حصلت لي في حديث عد في غرائب الإمام مالك، ولم يروه عن الإمام مالك إلا راوي واحد، ولذلك ذكره بعض الذين ألفوا في غرائب مالك، ذكروا هذا الحديث في غرائب مالك، وهذا الحديث من الحديث التي عندي في كتاب مختصر المستدرك، هو قد رواه الحاكم من طريق الإمام مالك وصححه، فهو من الأحاديث التي تعقبه الذهبي فيها. وبعد التخريج وجدت لهذا الحديث، لذلك الراوي الذي رواه عن الإمام مالك، وجدت له متابعا في كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر. ولما بحثت في الإسناد وجدت جميع رواة الإسناد ثقات إلى الإمام مالك إلا راو واحد، وهو الراوي عن ذلك الراوي عن الإمام مالك، فإني لم أجد له ترجمة، بحثت عنه حتى تعبت لم أجد له ترجمة، وكان اعتمادي في ذلك الوقت على النسخة الخطية من تاريخ ابن عساكر لأنه لم يطبع في ذلك الوقت، فأجلت الحكم على الحديث إلى أن أفر، لأنه جاء عندي في أوائل البحث. فلما فرغت من البحث ورجعت للتبييض ولتسديد الفراغات رجعت إلى هذا الحديث، فوضعت في اعتباري أنه يمكن أن يكون اسم هذا الراوي وقع في تاريخ دمشق مصحفا، فذهبت أقلب اسمه على عدة أوجه حتى هداني له ربي، وهذا من فضله ومنته، فوجدت هذا الراوي مذكورا في لسان الميزان وإذا به كذاب. فهذا مما يؤكد التخوف من هؤلاء الرواة الذين يأتون بهذه الصفة مجاهيل قد لا نجد لهم شيئا من التراجم. من أسئلة البالتوك يقول أسأل الشيخ هل تؤمنون بالعلة والمعلول؟ والله يا أخي ما أدري، قد يكون الأخ يعني لم يفصح بالسؤال على وجه يستبين لي منه، فهل تؤمنون بالعلة والمعلول؟ يعني الإيمان التصديق، نعم أصدق بوجود العلة في الحديث وأصدق بوجود الحديث المعلول، فهل هذا مرادك يا أخي؟ ما أدري. قال بعد ذلك عبد الله بن الزبير عن خالته عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض. طيب إلى آخر الحديث. يقول السؤال هل هذا الحديث صحيح وما معناه؟ نقول أقول نعم يا أخي، الحديث مخرج في الصحيحين، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم درأ مفسدة عليا بارتكاب مفسدة دنيا، فلا شك أن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وإدخال الحجر الذي هو حجر إسماعيل فيها هذا سنة وكان ينبغي أن يكون، وتلهف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، لكن الذي منعه من ذلك خشية أن يقول الناس إن محمد صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة، والسبب أن الناس لا يزالون حديث عهدهم بالجاهلية، يعني هناك من أسلم حديثا فخشي أن يدخل في قلوب هؤلاء شيء من الزيغ، فترك النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة على ما بنته عليه قريش لأنهم قصرت بهم النفقة فلم يستطيعوا إكمال
الكعبة على قواعد إبراهيم، فبنوها على هذا، على هذه الصفة التي نراها الآن. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم درأ المفسدة العليا، وهي حصول شيء من الزيغ في قلوب بعض الناس بارتكاب مفسدة دنيا، وهي ترك هذه السنة، وهي تأسيس الكعبة على قواعد إبراهيم. أخونا أمجد يقول: هل الأصل في الحديث غير الموجود في الصحيحين الصحة أم الضعف؟ يعني هل يكتفى بظاهر السند أم لابد من التنقير عن العلة؟ وما توجيه كلام الحميدي في ذلك، وكذا كلام الحاكم عندما قال إن كل حديث خارج الصحيحين يلزم التنقير عن علته؟ أقول والله يا إخوان، أنا أحث الإخوة الذين يعنون بتخريج الأحاديث والحكم عليها، أحثهم حثا شديدا على التنقير وبشدة في الأحاديث التي لا تكون في الصحيحين. لا أقول إنه ليس هناك صحيح إلا ما حواه الصحيحان، ولكن أقول المسألة تحتاج إلى شيء من التفتيش. إن وجدنا بعض الأئمة تكلموا على هذه الأحاديث بالتصحيح، مثل تصحيح الترمذي أو بعض الأئمة الذين تنقل أحكامهم كالإمام أحمد أو غيره، فهذا يعطينا نوع طمأنينة. لكن الإشكال حينما لا نجد حديثا، لا نجد هذا الحديث قد حكم عليه بعض الأئمة. وأنا أذكر أنه مر ببعض الأحاديث التي في مستدرك الحاكم، ليست في مختصر المستدرك الذي حققته، ولكن أذكر بعض الأحاديث التي ذكرها بعض الذين كتبوا بعض الرسائل. أذكر فيه رسالة كتبها الأمير ممدوح، هل هو اسمه ممدوح أو بن ممدوح، شو اسمه نسيت اسمه، له رسالة أظنها عن يعني المقابر أو الآداب التي للمقابر أو ما إلى ذلك، وأورد فيها حديثا مستدركا بعبد الله الحاكم، والحديث ظاهر سنده الصحة. لكن الحقيقة أني بحثت يعني بحثا سريعا هل أخرج هذا الحديث غير الحاكم، فما وجدت أخرجه غير الحاكم. فأقول مثل هذا الحديث ينبغي أن لا نتعجل في الحكم عليه بالصحة، وأن لا نستدل به، لأنه في الأعم الأغلب أن هذه الطبقات الدنيا، طبقة شيوخ الحاكم وشيوخ شيوخه، يحصل منهم بعض التفرد ببعض الأسانيد التي إذا وقفنا على علتها نندهش، وهذا يوجد بكثرة في كتاب الأوسط للطبراني، المعجم الأوسط للطبراني، نجد أن هناك بعض الأسانيد التي جيء بها على وجه نتعجب معه حينما تنكشف علة هذه الأسانيد. فنعم يا أخي أمجد، أنا أؤكد بكل شدة على ضرورة التفتيش وبشكل مسعف على علة كل حديث يكون خارج الصحيحين، ويشتد الأمر إذا كان هذا الحديث لم يصحح من الأئمة المعتبرين. وأما تصحيح بعض الأئمة المتساهلين كالحاكم ونحو ذلك فلا ينبغي أن يغتر به. السؤال الآخر عند الأخ أمجد: هل اختلاطه بإسحاق السبيعي مؤثر أم لا، وقد قال الذهبي إن اختلاطه قليل أو نحو هذا؟ أقول أنا لا أرى أبا إسحاق السبيعي قد اختلط، وإنما تغير حفظه، والتغير غير الاختلاط. الاختلاط أيها الإخوة فساد في العقل، تختلط عليه الأحاديث، ربما رفع الموقوف والعكس، وربما أرسل الموصول أو العكس، وربما ركب إسنادا على حديث وهلم جرى، فهذا فساد في العقل. وأما التغير فهو نقص في الحافظة، يكون الإنسان ينسى بعض الأشياء، وهذا النسيان ربما أوقع العلة في حديثه. نعم، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، من يعرف الشيخ في أول أمره يرى أن حافظته قوية جدا، وليس كما هو الحال في آخر أمره، وإن كان الشيخ يعني حافظا رحمة الله عليه، ولكن عرفنا بالتجربة أننا حينما نحدثه في هذا اليوم بكلام ونأتي لنناقشه فيه فيما بعد فترة، الشيخ ينسى ذلك الكلام بسبب كثرة الأعباء التي أنيطت به رحمة الله عليه. فهذا لا يؤثر على الإنسان ولا يدعو للكلام فيه ولا يقال عنه إنه قد اختلط. لا، لا يجوز أن يقال مثل هذا عن أبي إسحاق السبيعي. طيب نشوف إذا كان فيه السؤال الأخير وأرجو أن ننتهي إليه. سؤال الأخ خالد العامري: هل يمكن أن يكون الحديث صحيح السند منكر المتن؟ هذا قيل في كتب علوم الحديث، ولكن أنا أقول إن علماء الحديث تصدوا لمثل هذا. فيمكن أن يتصور أن هناك إسنادا ظاهره الصحة ولكن المتن منكر، إنما بعد التفتيش سيتبين لنا أن هناك علة من العلل. على سبيل المثال، الحديث الذي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم الحديث يوافق القرآن فهو عني، قلته أو لم أقله، وإذا جاءكم الحديث يخالف القرآن فهو ليس عني، قلته أو لم أقله، أو نحو هذا. الحديث مروي بإسناد ظاهره فعلا يشكل، ولكن بعد التفتيش وجد أن الصواب في هذا الحديث أنه مرسل، وأن هناك خطأ من أحد الرواة، لا أدري هل هو آدم بن أبي إياس أو يحيى بن آدم أو نحوهما، أخطأ في هذا الحديث وجعله موصولا وهو في الحقيقة غير موصول. فعلى كل حال لا بد أن يكون هناك علة من العلل تنكشف لمن كان تنكشف له، وربما خفيت حتى على بعض الناس بسبب أن الحديث ربما خفيت العلة على بعض الأئمة بسبب أن الحديث لم يرد إلا من هذا الطريق، مثل ما قلت عن هذا الحديث الذي في مستدرك الحاكم، وأحث إخواني على النظر فيه. الرسالة معروفة، ألفها الأمير أظن نايف بن ممدوح، نعم الأمير نايف بن ممدوح، له رسالة موجودة أظنها ومنتشرة، نقل فيها حديثا من مستدرك أبي عبد الله الحاكم، ولفت انتباهي هذا الحديث فذهبت لأبحث فيه فأشكل علي ذلك الحديث، يمكن أن يراجع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لعلنا أطلنا اليوم، فأستميحكم عذرا في الإطالة، وربما كان للانقطاع شيء من الأثر وطول الأسئلة، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.